اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، الإنسان في الدنيا ما يقدرش يعيش لوحده، أكيد لازم يعيش وسط الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن أكيد أنت كإنسان محتاج تعيش في أمان، محتاج تعيش في وسط ناس بتحبهم وبيحبوك، بتكرمهم وبيكرموك، بتتقي ربنا فيهم وبيتقوا ربنا فيك. علشان كده محتاجين النهاردة نركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب مهم جدا، إن احنا نتعايش مع الخلق اللي موجود عليه. بعد هنطلع النهاردة إن شاء الله مع بعض لكوكب حسن الجوار. حسن الجوار نعمة كبيرة قوي، وكم من أسباب السعادة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يكرمك بجار يسعدك، بالجار الطيب، الجار اللي انت تأنس معاه ويأنس معاك، اللي تراعيه ويراعيك، اللي تحبه ويحبك، اللي عمرك ما تأذيه ولا عمره يأذيك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى بسرعة أخوي وحبيبي نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل، كوكب حسن الجوار. كان أول قصر موجود في كوكب حسن الجوار قصر عجيب جدا لرجل اسمه مالك ابن دينار من خيرة التابعين، والحقيقة ناس كتيرة ما تعرفوش، لكن مالك ابن دينار عالم من أعلام التابعين. مالك ابن دينار كان ليه قصر في الكوكب ده، لكن ليه موقف عجيب جدا لما تسمعه كده هتستغرب. مالك ابن دينار كان بيسكن في البيت اللي جنبه مباشرة، البيت اللي لازق فيه رجل يهودي. الراجل اليهودي ده كان محول أعزكم الله، يعني المستحم بتاعه، المكان اللي بيغتسل فيه أو اللي بيقضي فيه حاجته، كان محوله قريب جدا من الجدار بتاع مالك ابن دينار. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل شرخ في الجدار، فبدأت النجاسات اللي بتخرج من عند اليهودي تتسرب وتوصل لبيت مالك ابن دينار. فمالك ابن دينار كان حاطط حاجة كده زي قصع كده في المكان الثاني، وكان يحمل نجاسات هذا اليهودي ويرميها بعد ذلك، وظل يعني مستحمل الوضع المهين دوت سنوات طويلة جدا. سمع اليهودي بالقصة ديت وعرف ان مالك ابن دينار مستحمل منه الأذى ده كله، فرح له فقال له يعني ايه اللي خلاك تصبر على الاذى بتاعي ده كل السنين الطويله ديت؟ قال له لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فندم اليهودي على هذه الفعله واسلم لله جل وعلا وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تلك الا باخلاق الانبياء. كان موقف جميل جدا وعجيب جدا، وفعلا موقف أكيد بنتعلم منه إن الإنسان لازم يتحمل الناس ويصبر على أذاهم، لأن مش كل الناس على أخلاق واحدة ولا على وتيرة واحدة. الناس خلقت من كل أصناف تربة الأرض، فمنهم السهل ومنهم الحزن، منهم العصب ومنهم الهادي، منهم الكريم ومنهم البخيل، منهم ومنهم أنواع وأصناف. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل الإيمان والورع. تعالوا نشوف القصر اللي بعده، قصر لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان ليه موقف عجيب جدا، حكاه الترمذي بسند صحيح ان عبد الله بن عمر كان له جار يهودي يسكن بجواره، سبحان الله. فكان اذا ذبحت شاة في بيت او في دار عبد الله بن عمر كان يقول لهم هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ فيقولون سبحان الله نهدي لجارك اليهودي يا ابن عمر. قال اجل، اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. عشان كده عبد الله بن عمر كان ليه قصر جميل جدا في كوكب حسن الجوار. تعال نشوف القصر اللي بعده، كان قصر برضه عجيب جدا وكان ليه قصه جميله جدا ومؤثره جدا. كان قصر الامام العلم الامام ابي حنيفه، برضه كان في جوار بيته كان في رجل يهودي بيسكن بجوار الامام ابو حنيفه. كان سبحان الله كان الرجل ده كان بيتعمد، طب قول التانيين ما كانوش بيتعمدوا الإيذاء، لا الرجل ده كان بيتعمد إيذاء الإمام أبي حنيفة. فكل يوم يرمي الكاذورات والنجاسات أمام بيت أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة كان يشيل الأشياء ديت ولا يهتم ولا يبالي بأذية هذا الجار اليهودي، ويرمي النجاسات ديت في أي مكان بعيد. في يوم من الأيام خارج من بيته فلم يجد النجاسات اللي كانت بتترمي قدام بيته كل يوم، فسأل أين جارنا اليهودي؟ قال هو في السجن بدين، يعني حصل له دين أو حصل له مشكلة فحبس في السجن. فإذا بالإمام أبي حنيفة العلم، الرجل صاحب الخلق العالي، إذا به يذهب إلى السجن ويطلب من رئيس الشرطة أن يخرج هذا الرجل وأن يطلق سراحة، وإذا برئيس الشرطة إكراما لأبي حنيفة يطلق سراح كل من سجن في هذا اليوم ويخرجهم جميعا من السجن إكراما لأبي حنيفة. فلما علم اليهودي ما فعله أبو حنيفة معه اعتذر له وندم على ما فات ونطق الشهادتين وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من ضمن الأصول اللي موجودة برضو في كوكب حسن الجوار قصر لرجل يمكن ناس كتير ما تعرفوش، اسمه ابن المقفع. ابن المقفع كان ليه جار فقير جدا وإنسان طيب جدا، وفي يوم من الأيام ابن المقفع سمع إن جاره عرض بيته للبيع بسبب دين كبير جدا جدا وهو مش قادر يسد هذا الدين. وإذا بابن المقفع يسأل هذا الرجل أتريد أن تبيع الدار؟ قال أجل. قال بكم؟ قال ب4000. قال سبحان الله، والله يا أخي لا تفرط في دارك ولا تخرج أولادك ولا أهلك، وخذ هذه 4000 حتى تكون جارا لي، فأنا لا أفرط في أمثالك أبدا. وده كان مثال جميل جدا جدا. تخيل جارك اللي جنبك يعني حصل له ديون كتيرة جدا فاضطر أنه يبيع الشقة بتاعته ويروح يقعد في أي مكان تاني أو في شقة إيجار. أنت سمعت الكلام ده فقلت سبحان الله، بقى أنا سيب جاري يبيع شقته وهو مضطر، أخويا وحبيبي محتاج كام؟ محتاج 50,000 20,000 30,000، فأعطيته هذه الأموال ولو على سبيل القرض من أجل أنه يحافظ على بيته وعلى مكانه اللي عاش فيه وتربى فيه واتجوز فيه وأولاده نشأوا فيه، وده من إكرامه من حسن إكرام الجيران. لكن كان أعظم قصر كالعادة كان قصر النبي محمد اللي تحمل من جيرانه أشد أنواع الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى من كفار قريش، اتأذى من اليهود، اتأذى من ناس كتير جدا جدا، ورغم ذلك كان صابرا محتسبا وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، إن غلام يهودي كان سيسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يعني كده في سكرات، بداية سكرات الموت، الغلام مريض جدا جدا، فزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، والموضوع ده ليه قصة عجيبة جدا أثرت في نفسي. النبي راح زار الغلام اليهودي وقال للغلام أسلم، ويقول الغلام إيه أسلم، وراح له بنية برضو زيارة الجار اليهودي ده، وبنية النية الأصلية كانت نية إن هو يدعو للإسلام، قال أسلم. فالغلام بص لابوه، فلما بص لابوه فالغلام خايف ان هو يسلم لان ابوه واقف جنبه، ابوه يهودي. فقال ابو هذا الغلام، قال اطع ابا القاسم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فتبسم النبي وخرج وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. القصه ديت كان لها موقف معايا عجيب جدا جدا جدا. يمكن القصه دي يفتكرها اخويا وحبيبي المخرج محمد مدني، إن إحنا لما زرنا، لو يفتكر لما زرنا معهد سرطان الأطفال، مستشفى سرطان الأطفال 57-357، فلما رحنا هناك كنا واخدين معانا رجل أعمال ربنا يحفظه، كان جايب 150 هدية للأطفال اللي موجودين هناك مصابين بالسرطان. فكان كل غرفة مكتوب عليها اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فكان معانا الأخ اللي هو نائب المدير ربنا يحفظه الأستاذ أحمد، كان واخدنا بيمررنا على الغرف اللي موجودة كلها، كانت حوالي 150 غرفة على ما أذكر. فكل غرفة بنخش نسلم على الطفل ونديله الهدية بتاعته ونقبله وندعيله دعوتين كده جمال ونصبر أهله بكلمتين ونخرج. فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن فوجئت إن الأخ الفاضل ربنا يحفظه، يعني هو خاف لحسن يوقعني في موقف يكون محرج ليا، إن أنا مش عايز أخش هذه الغرف. الغرف دي كان فيها أطفال نصارى ما كانوش مسلمين، فإذا به بيقول لي طب نعدي الغرفة دي. فقلت له ليه؟ هو ما فيش طفل جوه؟ قال لي لا فيه، بس أنا مش عايز أسبب لك حرج لو ما كنتش عايز تزور الغلام ده أو الطفل دوت لأنه طفل مش مسلم. قلت له سبحان الله، ده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما يهودي ودعاه للإسلام، ليه أنا ما زورش هذا الغلام؟ ده طفل صغير، يعني ما زال على الفطرة، واخد بالك؟ وحتى لو لم يكن طفلا صغيرا وزرت حتى واحد ليس على ملة الإسلام بنية إن أنا أظهر له أخلاق المسلمين وبنية دعوته إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج في هذا. والنبي قبل دعوة عقبة بن أبي معيط وكان جالسا بين أئمة الكفر صلى الله عليه وسلم بنية دعوته إلى الله، وده من فقه الدعوة يا جماعة. فدخلت، والله الذي لا إله غيره لا تتخيلوا مدى تأثر يعني أسرة هذه هؤلاء الأطفال بزيارتنا ليهم هم وإحنا داخلين، لدرجة أن أسرة منهم بيقولوا له والله يا شيخ محمود متابعين دروسك كلها على الفضائيات، هم مش مسلمين. لك أن تتخيل، أنا لا أدري ما الذي حدث بعد ذلك، لكن متأكد أن الزيارة دي هيكون لها أثر عظيم جدا في قلوب أهل هذا الطفل وفي قلب هذا الطفل. الطفل ده هيكبر في يوم من الايام وهو غير مسلم، وهيتقال له الشيخ فلان جه يزورك وادالك هديه ممكن يكون لها اثر في هذا الطفل يسلم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، محتاجين يكون في قلوبنا رأفة ورحمه. ديننا دين عالمي، اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس، واخر سوره قل اعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الحق جل وعلا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، حد فيكم ناوي يبني لنفسه قصر في كوكب حسن الجوار؟ تعالوا نشوف منزلة الجار في الإسلام. يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الله أكبر. طب تعالى نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجار يا محمد، الجار يا محمد، الجار يا محمد. من كثرة ما كان يوصي ظن النبي أن جبريل هيقول له الجار ده يورثك يا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث التاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربط بين الإحسان إلى الجار وعدم إيذاء الجار، ربطهم بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية مسلم فليحسن إلى جاره. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره. يا الله يا جماعة، سامحوني سامحوني، ناس كتيرة جدا بتعاني من سوء الجوار. والله يا ما جلست مع الناس، أنا واحد من الناس يا ما عانيت من سوء الجوار. لكم أن تتخيلوا أن يعني ناس كتيرة جدا شفتها قدام عيني والله العظيم كان بيرحل بالعفش بتاعه وبيته وبوظيفته ويضحي بمدارس أولاده علشان جار سوء، جار سوء بيؤذيه. ليه تؤذيه يا أخي؟ الدنيا مش محتاجة أن احنا نكدرها أكتر من كده. الدنيا مليانة ابتلاءات ومليانة مآسي، ليه نقعد يعني نأذي بعض وليه نقعد نتفنن في تعذيب بعض؟ ليه أخوي وحبيبي؟ ليه ما كنتش في عونك؟ أو على الأقل لو مش عايز أعينك أو أساعدك أو أفرحك فعلى الأقل لا أحزنك ولا أؤذيك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في رواية مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. تخيل حضرتك لما يكون جار وليل ونهار بيتوقع إيذاء جاره ليه. طب ليه أخوي وحبيبي؟ تعال نشوف حقوق الجيران. العلماء بيقولوا إن الجيران ثلاث أنواع، الجيران ثلاثة. رجل له ثلاث حقوق، ورجل ليه حقين، جار ليه ثلاث حقوق، وجار ليه حقين، وجار ليه حق واحد. الجار اللي ليه حق ثلاث حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الرحم، حق صلة الرحم، وحق الإسلام، وحق الجوار. وجار له حقان اللي هو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد اللي هو الجار المشرك له حق الجوار. لازم أن أنا أحسن إليه، أو على الأقل ودي أدنى درجات حسن الجوار، أن أنا ما أذيهوش وأن أنا حتى أتحمل أذاه. طيب تعالوا نشوف حق الجوار، يعني هنفردها كده في عجالة سريعة جدا جدا في 11 حق. ايه هم حقوق الجيران؟ هقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حق من حق الجيران اخوي وحبيبي الاحسان الى الجيران. الاحسان ان انت تكون بتحسن الى جارك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. الحق الثاني في عجاله سريعه ان انت تحب له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي، كما في الصحيحين: والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله، والله محتاج اعيد لك الحديث ده، بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي، يعني والله لا يؤمن عبد او لا يؤمن احد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحق الثالث، أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على معنى: لو مرض يعوده يزوره، ولو عطس يشمته وينصحه بما يراه خيرا له، ويلبي دعوته إذا دعاه، ويتفقد أهله وأحبابه إذا مات أو إذا سافر، وبعد مماته يتبع جنازته ويدعو له بكل خير ويأخذ بيديه إلى كل خير. دي حقوق المسلم يا جماعة، لابد أن أنت تراعيها في أقرب الناس إليك، في جارك. خدت بالك؟ الحق الرابع، كف الأذى عن الجار. اوعى تفكر في يوم الأيام تأذي جارك، اوعى ترمي القمامة الزبالة سامحني يعني قدام جارك. ليه تأذيه؟ اوعى واحدة تنشر غسيلته منشرة وتنزل المية على غسيل جارتها وتبل غسيلها او تنزل اي الوان على غسيل جارتها. اوعى حد في الدنيا يأذي جاره باي شيء، باي نوع من انواع الإيذاء. ليه تأذيه؟ ما ربنا مطلع عليك وربنا شايفك وربنا هيعاقبك وهيحاسبك على اي اذية لجارك او اي اذية لجارتك. اختي الفاضلة ربنا يحفظك، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وقال كما في الحديث رواه البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. تعال شوف موقف عجيب جدا، والله حديث رواه احمد بسند صحيح، والله حديث قمه في الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ان فلانا تعبد الله وتصلي قيام الليل وتصوم وتتصدق وتفعل و غير انها تؤذي جيرانها. الست ديت ما شاء الله صيام نوافل وعباده وصيام رمضان وقيام وصيام وعباده وتصدق، يعني كل الخير بتعمله، غير انها تؤذي جيرانها. قال: اسمع، لا خير فيها، هي في النار. خبر ابيض. طب والصلاه والعباده ما ينفعهاش، الدين المعامله وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. طب والثانيه؟ قالوا: وفي جاره، في امراه يعني يا دوب بتؤدي الصلوات المكتوبه وبتصوم الصيام الفريضه وتتصدق ببعض الحاجات البسيطة كده، قطع الجبن ولا فقال: هي من أهل الجنة. الله أكبر، يعني عبادتها البسيطة دي نفعتها. أي نعم، لأنها لا تؤذي أحدا بل بتكرم جيرانها، هي من الجنة. وضرب النبي لنا مثلا عجيبا جدا في مسألة يعني الإنصاف، في مسألة أن واحد يتأذي من جاره إزاي ياخد حقه. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، فشكى له سوء جواره، يعني قال له: جاري بيأذيني ليل ونهار. فقال له: اصبر واحتسب. راح له مرة والتانية والتالتة: يا رسول الله مش قادر اصبر. فقال له: اذا خذ متاعك واخرج على قارعة الطريق، يعني ايه؟ خد عفش بيتك كده وحطه على في الشارع كده وافضل واقف في الشارع. فراجل خد متاعه وقف في الشارع، كل من يمر عليه يقول له: ايه اللي مخليك واقف كده في الشارع؟ يقول له: جاري بيؤذيني. فيقولون: لعنة الله عليه، به وبه وعليه لعنة الله، وقعد يدعو عليه. فجاره وصل الخبر، كل اللي معدي وكل اللي رايح واللي جاي عمال يلعنه وعمال ايه يعني يدعو عليه. فذهب اليه الرجل وقال: ارجع، فلن يصل اليك مني مكروه او اذى بعد اليوم. خلاص، واخد بالك؟ فكان ده سبب توبه هذا الرجل من ايذاء الجار. طيب، الحق الخامس، احتمال الاذى. في فرق ان انا اكف اذى عن الجار، وفي فرق كمان ان انا حتى لو جاري اذاني استحمل. معلش، استحمل لوجه الله وعديها. أذاك مرة يعني قول له، الفت نظره. أذاك مرة تانية قول له: يا أخي ربنا يبارك فيك، ده أنا جارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ربنا يبارك فيك، أنا ما بأذيكش، ما تأذينيش، واخد بالك؟ تحمل، وكل ده له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بسند صحيح: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فكان من ضمن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء كان يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه، إما بحياة أو بموت. الله أكبر، ان انت تصبر على اذى جارك، يا اما يعزل يا اما ربنا يكرمك ويروح كده للدار الاخره. المهم ان انت تصبر على اذى. ده الحق الخامس. الحق السادس، تعظيم حرمه الجار وصيانه عرضه وعدم خيانته. عدم خيانته بإيه؟ إن أنت ما تفشيش سر الجار، لا تفشي سر الجار ولا تهتك عرضه عياذا بالله، لأنك أنت أكتر واحد عارف جارك بيدخل إمتى ويخرج إمتى ويسافر إمتى ويرجع إمتى، فأنت أكتر واحد ممكن تتعرض لحرمة جارك. عشان كده كان صعب جدا أن أنت تتعرض لامرأة جارك أو لبنت جارك أو لأخت جارك، عقوبتها مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك، أن أنت تزني بامرأة جارك ده من أعظم الذنوب. حديث تاني عجيب جدا 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 رواه أحمد بسند صحيح، قال النبي لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له أو أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. وأفعل التفضيل هنا ليس على باب، يعني مش معناه أن واحد يقول إيه خلاص أزني بعشر نساء عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم وما أزنيش بامرأة جاري، لا، ده أفعل التفضيل ليس على بابي، هو بس من باب توضيح مدى قبح هذه الجريمة، إن ذنبها أعظم وأشد عند ربنا من إنك تزني بعشر نسوة. لأن يزني الرجل بامرأة جاري بعشر نسوة أيسر عند الله من أن يزني بامرأة جاري، خد بالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عند الله من أن يسرق من بيت جاري. خدت بالك؟ فالذنب والعقوبة مضاعفة أخوي وحبيبي أكتر من عشر مرات لو فعلت هذا الذنب في حق جارك، لأن جار المقامة يعني لو أذاك فعلا بتبقى الحياة مقدرة عياذا بالله، الحياة بتبقى صعبة جدا لما يكون ليك جار ليل ونهار شغال عمال بيأذيك، ربنا يعافينا وعافيك. تعال نشوف الحق السابع، مساة الجار بالمال إذا احتاج أو افتقر. لو جارك احتاج للمال وانت ربنا موسع عليك يا أخي ربنا يحفظك، ساعده ولو بالقليل، ولو بالقليل، وخد الضمانات اللي انت عايزها، كتبه شيكات كمبيالات وصولات أمانة، اعمل اللي انت عايزه بس فرج هم جارك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري ومسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه. اسمع الكلام الجميل بقى، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أخوي وحبيبي أنت عارف حضرتك إن الرجل اللي ربنا سخر له سحابة مخصوص عشان تسقي الحديقة بتاعته، الحديث رواه مسلم، الرجل ماشي في الصحراء فسمع السحابة بتقول، صوت في السحابة بيقول اسقي حديقة فلان، مش لقى رجل بسيط كده والمية كلها نزل، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بنتظر لحد اما الزرع بتاعي يطلع بفضل الله بقسمه ثلاث اتلات، التلت الاولاني بوديه لاهل بيت عشان ياكلوا ويشربوا والكلام ده كله، والتلت الثاني بوزعه على جيران الفقراء، والتلت الثالث بحط بيه سمات في الارض عشان تنبت مره تانية. فكان ده سبب ان ربنا سخر له سحابه مخصوص بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في يوم من الايام ارسل 400 دينار لأبي عبيدة بن الجراح وقال له الغلام حاول ان انت بس يعني تتأخر في بيته وتشوف هيعمل ايه، واذا بقى أبي عبيدة بن الجراح ينادي الغلام بتاعه ويقول له خد دي لفلان والمبلغ ده لفلان، ووزع ال 400 دينار كلهم ولم يبق في بيته اي شيء، مع انها كانت منحة من عمر بن الخطاب لأبي عبيدة، ولم يبق اي شيء وساعد بها كل جيرانه. راح بعت 400 تنين لمعاذ بن الجبل فعل مثل ما فعل أبي عبيدة، فبكى عمر بن الخطاب وقال انهم اخوة بعضهم من بعض. الحق الثامن مواساة جارك بالطعام لا سيما إن كان فقيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، إن أنت تاكل وتشرب وتتمتع وجارك مش لاقي ياكل ليس بالمؤمن، يعني مش معناه أنه كافر لكن معناه إيمانه ناقص، اللي عمال بياكل كباب وبياكل حمام مشوي اللي بياكل وياكل وجاره مش لاقي حتى لقمه بجبنه عشان ياكلها ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جواره. الحق التاسع مشاركه الجار في افراحي واحزاني، عنده احزان روح وسيه وروح اكرمه وروح يعني طيب خاطره، ولو عنده افراح شاركه بفرحته وحسسه بان انت فرحان لفرحته، ربنا يبارك في عمرك. الحق العاشر ان انت تنصحه وتامره بالمعروف وتنهى عن المنكر. جارك داخل النار بسبب انه مش بيصلي ولا مش بيزكي ولا بيسب الدين ولا بيعمل اي حاجة، بالمعروف وباللين وبالرحمة وبالبسمة الحانية والكلمة الطيبة، ادعوه إلى الله، خد بإيد جارك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحق الأخير إن أنت حتى لما يكون عندك بيت أو عندك أرض أو عندك شقة، يوم ما تعوز تبيعها اعرضها على جارك قبل ما تعرضها على الغريب. ربما يكون جارك محتاج البيت دوت او الارض دي يضمها الارض او الشقه دي يضمها لشقته، تبقى انت كده اكرمت جارك. وورد فيها حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاري. يعني شفت قد ايه حقوق الجار، وقد ايه ان احنا محتاجين نحس ان احنا مع الجار، ان احنا كالاسره الواحده محتاجين نحسس الجار اللي جنبنا ان احنا كلنا مع بعض ايد واحدة، ان احنا مسلمين وبنحب بعض. جارك حتى لو ما كانش مسلم قلتلك ان ليه حق الجوار، ولو كان مسلم ليه حق الجوار وحق الاسلام، ولو كان مسلم ومن ارحامك ومن قرايبك يبقى ليه ثلاث حقوق: حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم. أخوي وحبيبي بالله عليك أبوس إيدك، بلاش نأذي جيراننا، أبوس إيدك بلاش نزعج جيراننا. اللي بيعلي التسجيل أو التلفزيون حتى لو كنت مشغل القرآن ما تعليش، خلي الصوت على قد بيتك. الله يبارك فيك، في ناس مرضى وفي شباب بتذاكر وفي ناس بيكونوا قاعدين بيصلوا قيام الليل ومحتاجين شوية هدوء. اللي بيدب فوق جاره اتقي ربنا في جارك، اللي بيسقط مية على جاره اتقي ربنا، اللي عنده حنفية بتخر على جاره يصلحها، اللي ولاده بيزعجوا جاره يحاول يقول لهم هدوا صوتكم يا حبايبي. اللي بيعمل اي حاجه تاذي الجار بالله عليك ابوس ايدك، اتقوا ربنا في بعض، ربنا يكرمكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. لو عايز ربنا يرحمك يوم القيامه ارحم الناس، راعي الناس، حاول بقدر الامكان ان انت تكون جار السعاده، ان انت الناس تقعد تدعي لك. اللي يشهد له جاره بانه هو فعلا رجل صالح، هو فعلا رجل صالح. يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا واياكم حسن الجوار، ويبعد عنا جار السوء، وربنا يجعلنا من جيران السعاده ولا يجعلنا من جيران السوء. نسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. ما زلنا على كوكب حسن الجوار، تعال نركب سفينه الفضاء ونرجع مره ثانيه للارض علشان بكره نطلع في رحله ثانيه لكوكب ثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله.